بلسان عربي. العهد الملكي في العراق. 22 من شباط عام 1921، مدينة القاهرة. وصل سيرس بيرسي كوكس المندوب السامي للانتداب البريطاني في العراق إلى العاصمة المصرية لحضور مؤتمر برئاسة وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية لبحث قضايا البلاد العربية وتقرير مصيرها، وذلك بعد 4 سنوات من انتهاء الحرب العالمية الأولى وخسارة الدولة العثمانية أمام الحلفاء الذين أخذوا يسيطرون على البلاد العربية واحدة تلو الأخرى. مؤتمر جاء في أعقاب ثورة 20 ضد الاحتلال البريطاني في العراق، والتي اشتعلت على إثر استبداد الإنجليز وعدم إيفائهم بوعود منح الاستقلال للعراق وغيره من البلاد العربية. فكان من نتائجها أن اضطرت بريطانيا إلى تهدئة الأجواء وإيجاد صيغة مناسبة لحكم العراقيين قبل خروج الأمر عن السيطرة، وذلك عبر مؤتمر القاهرة الذي انتهى بقرار إنشاء حكومة عربية برئاسة ملك عربي هو الملك فيصل بن الحسين، أحد أفراد العائلة الهاشمية، على أن تكون الملكية محصورة في سلالتهم. كان هذا القرار بمثابة تعويض لفيصل عن خسارته حكم سوريا لصالح الفرنسيين، وتحقيق جزئي للوعد المكذوب الذي أطلقه البريطانيون للشريف حسين بتعيينه ملكاً للعرب وإقامة دولة عربية تحت إمرته مقابل مساعدتهم في الحرب ضد الدولة العثمانية. في نفس العام وصل الأمير فيصل مدينة البصرة وسار منها إلى بغداد، حيث استقبل استقبالاً حافلاً ليعلن مجلس الوزراء في 11 من تموز مناداته بالأمير فيصل ملكاً على العراق، على أن تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية، إلا أن المندوب السامي طالب بإجراء استفتاء شعبي تم فيما بعد بتصويت 97% بنعم، ليقام بعدها حفل التتويج في ساحة برج سراي في بغداد، ويبدأ بذلك فصل جديد من فصول التاريخ العراقي عرف بالعهد الملكي. شكلت الوزارة الأولى برئاسة عبد الرحمن النقيب، والتي كان من مهامها الإشراف إلى جانب الملك فيصل على تشكيل المجلس التأسيسي الذي سيضع قانون الانتخاب البرلماني وسيبت بأمر الدستور العراقي الجديد، إضافة إلى المصادقة النهائية على المعاهدة البريطانية العراقية التي كان يدور الحديث حولها في أروقة السياسة العراقية. لكن لم يكن للأمور أن تتم بسهولة في ظل السعي البريطاني الحثيث للسيطرة على قرارات الملك والوزارات واستمرارها في حكم المشهد العراقي من الخلف. استغل المندوب السامي كوكس غياب الملك إثر مرضه في العام 1922 وتولى إدارة شؤون البلاد، فسن قانون التجمعات الذي منع فيه التجمعات السياسية وغيرها بدون إذن وزارة الداخلية، وأصدر أمراً بإغلاق عدة صحف وأحزاب وطنية، كما وجد فرصة سانحة لتوقيع المعاهدة البريطانية العراقية مع رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن النقيب، ليعود الملك بعدها ويأمر بنشر نص المعاهدة التي جاء ضمن موادها 18: يتعهد جلالة ملك العراق بألا يعين مدة المعاهدة موظفاً من تابعية غير عراقية في الوظائف التي تقتضي إرادة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانيا. يوافق جلالة ملك العراق على أن يستدل بما يقدمه جلالة ملك بريطانيا من المشورة في جميع الشؤون المهمة التي تمس بمصالح بريطانيا الدولية والمالية طوال مدة المعاهدة. وفي المقابل يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يقدم من المساعدة والإمداد لقوات العراق المسلحة ما يتفق عليه الفريقان من وقت لآخر. يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يسعى إلى إدخال العراق في عضوية عصبة الأمم. أما البند الأخير فنص على أن المعاهدة تصبح نافذة للعمل حال توقيع الطرفين ويظل معمولاً بها لمدة 20 سنة. كانت المعاهدة مجحفة بحق العراقيين، وبيّنت نوايا بريطانيا بإبقاء العراق تحت حكمها بشكل كامل. قيدت قرارات الملك والحكومة، واضطربت أوضاع البلاد، واشتعلت احتجاجات متكررة، ما أدى إلى استقالة الحكومة وتغييرها مرات عدة. خلال 9 سنوات من العهد الملكي وحكم الملك فيصل الأول، تغيرت الحكومة 10 مرات، واجه فيها رجال الدولة مشاكل عديدة واحتجاجات مختلفة، كان من ضمنها مشكلة ترسيم الحدود مع نجد والسعوديين، إضافة لترسيم الحدود مع تركيا، ومحاولة الأخيرة ضم الموصل إلى أراضيها آنذاك، عدا عن مشكلة الأكراد ومطالبهم بالاستقلال ووعود الإنجليز لهم بإمكانية تحقيقها. كان كل ذلك في كفة، ومشكلة تعديل المعاهدة العراقية البريطانية في كفة أخرى. في عام 1930، وبعدما عدلت المعاهدة مرتين خلال الأعوام السابقة، وقع نور السعيد رئيس الوزارة المؤلفة حديثاً بدعم من الملك مع المندوب السامي الجديد في العراق فرانسيس هامفرز معاهدة جديدة عرفت بمعاهدة 1930 الأنجلو عراقية، والتي أعطت امتيازات جديدة للبريطانيين، من بينها إنشاء قواعد عسكرية على أن تكون مدتها 25 سنة. أثارت المعاهدة غضب الشارع العراقي وسياسييه الوطنيين، ووجهت اتهامات للسعيد بأنه أداة بريطانيا التي ستحكم العراق من خلالها من جديد، خصوصاً بعد أن أظهر نور السعيد نفساً استبدادياً تمثل بخطوات عدة كانت إحداها حل البرلمان النيابي لتسهيل المصادقة على المعاهدة. عام 1932 دخل العراق عصبة الأمم بعضوية كاملة، وبتحقيق ذلك وفقاً لما نصت عليه المعاهدة الأخيرة، نال العراق استقلاله الكامل عن بريطانيا. لكن لم تكتمل فصول استقلال البلاد وعودتها لحياتها الطبيعية، إذ أنه وبعد سنة، وفي 8 أيلول 1933، أعلن عن وفاة الملك فيصل إثر نوبة قلبية اعترته وهو في سويسرا لإجراء فحوصه الطبية الدورية، ليتوج صبيحة اليوم التالي ابنه وولي عهده الأمير غازي ملكاً على العراق. كان الملك غازي شاباً لم يتجاوز 23 من عمره، تميز عن والده بنشأته داخل العراق وبين أهله، ما جعله يتطبع بعاداتهم ويتكلم بلهجتهم ويبدو أقرب للناس. خلال سنوات حكمه عرف عنه رفضه للامتيازات البريطانية داخل البلاد، فعمد إلى تجميع عدد من الرجال الوطنيين حوله ومن الباحثين عن استقلال حقيقي يتجاوز الصورة الإعلامية وينهي الانتداب بشكل كامل. ولذلك انقسمت الدوائر السياسية في المملكة إلى جناحين، جناح مقرب من بريطانيا ممثل بنور السعيد والأمير عبد الإله ابن عم الملك وبعض رجال الحكومة الآخرين، وجناح آخر مناوئ ممثل بالملك غازي وبعض ضباط الجيش. عام 1936 قام بكر صدقي أحد ضباط الجيش العراقي بانقلاب عسكري للإطاحة بحكومة ياسين الهاشمي، حيث تم الأمر بعد قتل وزير الدفاع جعفر العسكري صهر نور السعيد، الذي فر هارباً خارج العراق مع بضعة سياسيين آخرين، ليتولى صدقي على إثرها رئاسة الأركان ويفرض حكومة جديدة بموافقة الملك. حادثة مثلت أول تدخل مباشر للجيش في مسيرة الأحداث السياسية للبلاد. اضطربت الأوضاع مجدداً، وبعد عام واحد اغتيل بكر صدقي في ظروف غامضة وجهت أصابع الاتهام فيه نحو الإنجليز. استمر الملك غازي على نهجه رغم عودة أتباع بريطانيا إلى مراكز الحكم بعد فشل الانقلاب، أسس إذاعة في قصره عرفت بين الناس باسم إذاعة قصر الزهور، حيث تولى الملك إذاعة الأخبار والتعليقات بنفسه وبالتعاون مع كبار الضباط العراقيين، الأمر الذي وسع من قاعدته الشعبية من ناحية وأغضب الإنجليز من ناحية أخرى.
وفي مقابلة تلفزيونية أعلن ريتشاردز عن منح أمريكا 12 مليون دولار ونصف مليون دولار لميثاق بغداد.
في نيسان أبريل من عام 1939 تعرض الملك غازي مع مرافقه لحادث سيارة غامض أودى بحياته، لينتقل حكم العرش الملكي إلى ابنه الوحيد فيصل الثاني الذي كان صغيراً جداً لم يتجاوز 4 سنوات، ما جعل الحكم الفعلي لوصيه وابن عم والده الأمير عبد الإله أكثر الهاشميين إخلاصاً للبريطانيين حينها. مع دخول العالم في أتون حرب عالمية ثانية، كان لابد أن تلقي الأحداث بظلالها على البلدان العربية القابعة تحت الاحتلال. في تلك المرحلة أصبح الجيش العراقي تحت قيادة 4 من العقداء هم صلاح الصباغ وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان، الذين عرفوا بالمربع الذهبي واتسموا بروح وطنية ونزعة قومية واستقلالية. عام 1941 قام رئيس الديوان الملكي في عهد الملك غازي ورئيس الوزارة لأكثر من مرة رشيد عالي الجيلاني بالإطاحة بالحكومة القائمة مدعوماً من ضباط المربع الذهبي للسيطرة على الحكم في العراق، وهو ما أدى إلى هروب كل من وصي العرش عبد الإله ونور السعيد وزير الخارجية وقتها خارج بغداد، لتبدأ أحداث ما يعرف بثورة رشيد عالي الجيلاني. لكن مع التقارير والحديث عن علاقة وثيقة بين حكومة الجيلاني ودول المحور ممثلة بألمانيا وإيطاليا، إضافة لدعم قوي من مفتي القدس أمين الحسيني المعروف بمناهضته للوجود البريطاني في فلسطين والبلاد العربية، لم يرق الأمر للبريطانيين الذين تحسسوا خطورة الأمر وإمكانية الإضرار بمصالحهم، ما دفعهم إلى النزول بقواتهم العسكرية في مدينة البصرة، الأمر الذي أدى إلى فرار الجيلاني خارج البلاد وعودة الهيمنة البريطانية ضمن ما عرف بالاحتلال البريطاني الثاني للعراق، والذي استمر 8 سنوات تقريباً، وعاد من خلاله كل من عبد الإله ونور السعيد لحكم العراق. بحلول الخمسينيات أخذ العراق يشهد مرحلة جديدة بدأت تظهر فيها بعض ملامح التطور والازدهار، إذ ارتفعت حصة العراق من عائدات نفطه وتعافى الاقتصاد على إثر ذلك، كما أتيحت فرص جديدة للعمل، خففت من نسب البطالة، وتقدم مستوى التعليم، وشهدت الحياة السياسية تحسناً ملحوظاً في الحريات والتمثيل النقابي والأحزاب السياسية التي كان على رأسها الحزب الشيوعي المعارض للملكية، خاصة بعد تشكيل حلف بغداد المكون من دول عدة لمواجهة المد الشيوعي. على غرار إعلان الوحدة بين سوريا ومصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة، تم الاتفاق في 14 شباط عام 1958 على تشكيل الاتحاد العربي الهاشمي بين العراق والأردن، على أن يكون اتحاداً ملكياً كونفدرالياً غير اندماجي برئاسة ملك العراق، وأن تكون عضويته مفتوحة لأي دولة عربية ترغب بالانضمام. لكن من جديد لم يطل عهد الاستقرار كثيراً، ولم يكتب للاتحاد البقاء. صباح 14 تموز عام 1958 امتلأت شوارع بغداد بالجنود والمدرعات العسكرية، وبثت الإذاعة خطاباً بصوت العقيد عبد السلام عارف متوعداً الأمير عبد الإله ومعلناً الثورة.
إن عبد الإله، إن عدو الإله، إن عبد الاستعمار يقاتل في قطره يجاري مار شمعون.
كان عبد السلام أحد أفراد مجموعة من ضباط الجيش أطلقت على نفسها اسم حركة الضباط الأحرار، والتي طوقت قصر الرحاب مكان إقامة العائلة المالكة، وأطاحت بالنظام الملكي بعد قتل كل من تواجد داخله. أحداث عرفت فيما بعد بمجزرة قصر الرحاب الذي انتهى بها العهد الملكي وحكم الهاشميين في العراق، تاركاً خلفه فترة مليئة بالأحداث المعقدة والمتشابكة وآراء متضاربة حوله بين مؤيد لحركة الضباط الأحرار التي أطاحت بعهد الهيمنة البريطانية، وبين مترحم على الفترة الملكية وما ساد العراق فيها من أجواء ديمقراطية وحياة سياسية فيها الكثير من التنوع والحريات التي افتقدتها البلاد بعد ذلك على إثر الانقلابات العسكرية المتكررة والحكومات المستبدة التي أدخلت الشعب في دوامة طويلة من الظلم والطغيان والاستبداد.